بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تنوعت الجراح فلا اصطبار يوافقها ولا قلب يطيق. إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تاريخ عريق، فإن عراقنا جرح جديد تغص على تذكره الحلوق. هنالك للصليب رصاص غدر ووجه في تعامله صفيق. هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا بني قومي أفيقوا. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وقتلى، فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم؟ أما على الخير أنصار وأعوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يوما بعد يوم تثبت الأحداث التي نتابعها هنا وهناك أن المسلمين في مرحلة غير مسبوقة من الضعف والعجز والذل والهوان والانحلال والانحطاط، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا في أيام الصليبيين والتتار، فإن المسلمين في أيام الصليبيين والتتار لم يهزموا إلا هزيمة عسكرية سرعان ما تجاوزوها بعد سنوات قلائل، ثم إنهم كانوا يحكمون شرع الله وما زالوا في ذلك الوقت. لكن المرحلة التي نحن فيها مرحلة غير مسبوقة في التاريخ، وإذا فقد تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وانشغلنا بالدنيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من صور كالحة قبيحة، وتركنا الجهاد في سبيل الله، فعمنا الذل الذي نرى. سلط الله علينا ذلا أذهب هيبتنا وأضعف دولتنا وهز عروشنا وشتت كلمتنا وفرق جمعنا، وأصبحنا على هذا الحال الذي تراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوا إسلاماه ووا قرآناه ووا شريعتاه، أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب. فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. إننا نمر بأزمة خطيرة وإن اختلف الناس في توصيفها حقا إنها أزمة لا خلاف، لكن أية أزمة هي؟ أية أزمة هي التي تعصف بنا في هذا المنعطف التاريخي الخطير وفي هذا الانحطاط الحضاري الذي نعيشه في أيامنا هذه؟ أهي أزمة سياسية كما يقولون لأن القادة لم يجتمعوا؟ فكان ماذا ولو اجتمعوا فإنهم يجتمعون منذ 60 سنة، فكان ماذا؟ إذن ربما كانت أزمة اقتصادية كما يقولون، لأن الذي لا يملك قوته لا يملك قراره. فكيف بالدول الغنية التي تملك قوتها ولو استطاعت لأطعمت العالم الإسلامي كله؟ ربما كانت أزمة اجتماعية لكثرة أمراض المجتمع ولأنماط السلوك الجديدة التي ما كنا نعهدها من قبل. وما الذي جاء بهذه الأزمة الاجتماعية؟ ربما كانت أزمة إعلامية كما يقول بعضهم، لأن عصرنا أصبح الإعلام هو الذي يتحكم فيه في كل شيء، وإعلامنا لا يستطيع أن يتحكم في نفسه قبل أن يتحكم في أي شيء. ربما كانت أزمة تقنية، لأننا في زمان الدولة التي لا تمتلك تقنيات عالية فلا مجال لها بين الأمم. ربما قيل هذا وهذا، ولا والله ليست الأزمة سياسية ولا الأزمة اقتصادية ولا اجتماعية ولا إعلامية، وبالطبع فإنها ليست رياضية ولا فنية، إنها أزمة تربية. إنها أزمة تربية، وربما قال بعضهم بل هي أزمة منهج. لا والله، فالمنهج موجود لا يحتاج إلى من يطبقه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ربما قال بعضهم إنها أزمة قدوات، فالقدوات الصالحة موجودة إن لم نرها في الواقع فإنها موجودة فيما نقرأه من نصوص محمد رسول الله والذين معه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى هذا كله ليس هذا موطن الأزمة، إنما هي أزمة تربية. وكأني ببعض الناس يستشكل هذا، بل ربما يسارع في الانفعال والاستعجال ويقول أين هذا في كتاب الله؟ إن هذه مصطلحات حادثة. لا تعجل رحمك الله، إن القرآن من أوله إلى آخره إنما هو حديث عن التربية، فلا تستكثر علينا أن ننشغل بقضية كهذه. إذا فتحت المصحف فأول سورة بل أول آية تطالعه الحمد لله رب العالمين. قال البيضاوي رحمه الله: الرب أصله بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء حالا فحالا حتى يصل إلى الكمال، فسمي الرب كذلك للمبالغة. فالتربية في أول كتاب الله، في أول سورة بل في أول آية، وفي آخر كتاب الله كذلك التربية في آخر سورة وما قبلها في المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الرب هو المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم، ومن ثم فإن الخلائق تهرع إليه، تستعيذ به من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لأن لأنه هو الرب الذي يفزع إليه، هو الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر، وما بين فاتحة المصحف وخاتمته لا تخرج ندعو إليها. فإنما في المصحف لا يخلو أن يكون آيات في التوحيد أو آيات في الأحكام أو آيات في القصص. وما التوحيد إلا أن يكون تربية، وما الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بها إلا أن تكون تربية، وما القصص إلا أن يكون أسلوبا من أمثل أساليب التربية. وإذن فالقرآن كله يا عباد الله حديث عن التربية، وإذن ففي التربية مخرج من هذا النفق المظلم الذي لا نعرف كيف نخرج منه في الحقيقة. لقد جربنا أمورا كثيرة، قالوا لنا اذهبوا إلى الشرق فذهبنا ورجعنا والله بخفي حنين، قالوا إذن الغرب فذهبنا ورجعنا بمثل ذلك، قالوا الديمقراطية فعلنا ولا والله ما وجدنا شيئا، قالوا الاشتراكية فعلنا، قالوا ربما القومية، ربما الوطنية، ربما الشيوعية، كل هذا والله فعلناه وألفناه وليتنا ما فعلناه ولا ألفناه. لكن يا عباد الله لحظة نتعرف على معنى منهج التربية، لعل الله عز وجل أن يجعل لنا فيه غناء ومخرجا واسعا، كما كان فيه لمن كان قبلنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصل التربية في اللغة يدور حول معان لا بد أن نتعرفها، فمن ذلك ربى يربو، نما ينمو بمعنى النمو والزيادة. ومن ذلك قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. من معاني التربية في اللغة كذلك ربي يربى بمعنى نشأ وترعرع، كما قال ابن الأعربي فمن يك سائلا عني فإني بمكة موطني وبها ربيت، أي نشأت وترعرعت. والتربية أيضا من أصولها اللغوية رب يرب، إذا أصلح الشيء وتعاهده، كما قال الشاعر الظريف ربابة ربة البيت ترب الخل بالزيت، يعني تتعاهده وتصلحه. من مجموع هذه المعاني الثلاثة معنى النمو والزيادة، ومعنى النشأة والترعرع، ومعنى الإصلاح والتعاهد، يأتي ما نقصده من التربية بمعناها الواسع وليس بالمعنى الضيق الذي ربما يقف عنده بعض الناس. وحينئذ فالتربية منهج لتنشئة الفرد والمجتمع على الإسلام بقيمه وتصوراته ونظرياته في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وحتى الرياضية والفنية، ولك أن تقول ما تقول، المهم أن يكون منهجا لتنشئة الفرد والمجتمع على الإسلام. هذا المقصود الذي نعنيه بالتربية، منهج لتنشئة الفرد والمجتمع على الإسلام بقيمه وتصوراته ونظرياته في جميع مناحي الحياة التي تعرفها والتي لا تعرفها. وحينئذ فإننا نقصد بأن الأزمة أزمة تربية، ونقصد بأن العلاج يكون في إصلاح التربية، أن نعيد بناء أنفسنا مرة جديدة. لا تتعجبوا إذا قلنا إننا لم نتربى في الحقيقة، نحن لم نتربى لا في بيوتنا ولا في مدارسنا ولا في إعلامنا ولا في مجتمعاتنا ولا في بيئاتنا ولا والله حتى في مساجدنا لم يحسنوا تربيتنا. نريد إعادة تشكيل للشخصية المسلمة مرة أخرى، وما الذي يعيننا على هذا ويدفعنا إليه؟ يعيننا على هذا واقعنا الذي آل أمرنا إليه. أيرضي أحدا هذا الواقع الذي أصبحنا فيه في اللحظة التي نتكلم فيها كلاما وتستمعون فيها استماعا؟ يضرب المسلمون في العراق، ويضرب المسلمون في فلسطين، ويقتل المسلمون في أفغانستان وفي كشمير وفي الصين، وما خفي والله كان أعظم. ونحن ما زلنا نتابع مسابقة الدوري العام لكرة القدم، وما زلنا نحرص على من الذي سيدرب الفريق القومي، وما زلنا نسأل عن صحة المفسد الممثل الفنان أو الراقص أو المفتن الذي يفتننا عن ديننا. ما زال الناس على هذا؟ أو ليست هذه حالة تحتاج منا أن نقف وأن نتأمل وأن نعاود المواصلة مرة أخرى بروح جديدة، بمنهج جديد، بطريقة جديدة؟ عسى الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الكبوة. وإذا فالتربية ضرورة، ضرورة ضرورة، لا يختلف على هذا اثنان عاقلان. وإذا حتى نعرف أيضا لماذا كل هذا الكلام، وما الذي تفعله التربية، وهب أننا فعلنا ما تقول، ما ثمرة هذا؟ نترك التاريخ يحكي لنا، فإن كلام التاريخ خير شاهد وأصدق متحدث، لأن التاريخ لا يكذب. ماذا فعلت التربية؟ نأخذ بعض الصور القليلة حتى نتعرف ماذا تفعل التربية بأهلها إذا حققوا منهجها، منهجها الصحيح. أول وأصدق مثال على هذا أمة العرب. أمة العرب كانت أمة ذليلة من أحط وأذل الأمم والشعوب، حتى أنهم في زمانهم لو أن رجلا قام فعد الأمم المعاصرة ما كان ليخطر على باله أن يعد العرب منهم، إنهم أحقر وأنقص وأقل من أن يراعوا ومن أن يعدوا. قوم يئدون البنات خشية العار، ويقتلون الأولاد خشية الفقر، يغير فيهم القوي على الضعيف، يزنون ويسكرون. إذا نزل أحدهم بواد قال أعوذ بسيد هذا الوادي، واستعاذ من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم إنه بعد استعاذته بسيد هذا الوادي الذي لم يره ولا يعرفه لأنه لا رب عنده يستعيذ به، يسارع فيبحث عن ربه في هذه البرية، فينتقي أجمل حجرين وجدهما حتى يتقرب إليهما بالعبادة. يستعيذ بسيد الوادي ثم يبحث لنفسه عن إله بين ركام التراب، فيأخذ حجرين وينظفهما ويلمعهما وربما يغسلهما، ثم يتقرب إليهما بالعبادة، ثم يبحث عن ثالثة الأسافي حتى يضعها مع الحجرين فيطهو طعامه على قدره فوق هذه الأحجار الثلاثة. هؤلاء هم العرب قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذل قوم وأحقرهم وأبعدهم عن الحضارة والتمدن لا قيمة لهم، وبينما هم على ذلك إذ بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا رمزا للجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء. الآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير الحال. كيف تغير الحال؟ لأنه جاءهم بماذا؟ جاءهم بمنهج للتربية. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج متكامل للتربية، سياسة واقتصادا واجتماعا وإعلاما وتاريخا، وما من باب من الأبواب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كلام، إلا ولمنهج الإسلام فيه حكم، وما هي إلا سنوات قليلات وأصبحت ترى العرب كما قد رأيت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعز أمة في التاريخ، أعز أمة زلزلت عروش كسرى وكسرت عروش قيصر، وقف أحد أفراد قادتهم الصغار وليس القادة الكبار أمام قائد أكبر قادة الفرس، فجعل هذا القائد الكبير الفارسي يرتعش كما يظهر من سؤاله كأنه واقف أمام بشر ليسوا كالبشر. من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فقال هردعي رحمه الله: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وما زال المسلمون، ما زالت أمة العرب لما طبقت هذا المنهج، منهج الإسلام في التربية الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالوا في عز وتمكين، وما زالوا في رفعة وثناء، وما زالوا في حضور وقوة ومنعة. ثم إنهم على حين غفلة من الدهر تنكبوا هذا الطريق شيئا يسيرا، تنكبوا هذا الطريق شيئا قليلا بعد انقضاء عهد الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ودب بعض الخوار في بعض المسائل حتى وقع شيء من الظلم، وشيء من خلاف العدل، وشيء من الافتيات على منهج الإسلام في التربية. وبينما هم على ذلك قد تأخروا، إذ برز رجل يعود بهم مرة أخرى إلى هذا، ذلكم إلى العز والتمكين، ذلكم هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنه من عصر التابعين، لكنه أيقن أن سبب الأزمة التي تأخرت بالمسلمين وإن شيئا قليلا لا يعود العز والتمكين كما كان في أيام أبي بكر وعمر إلا بتجريد منهج التربية. فأخذ على عاتقه رحمه الله تعالى أن يراجع منهج التربية وأن يضبط الأمة مرة أخرى عليه في سياستها، في اقتصادها، في اجتماعها، في إعلامها، في نظرتها العسكرية، في علاقاتها الدولية، في علاقاتها الداخلية. فنظم هذا كله ورجع بالأمة مرة أخرى إلى التمكين والثناء والرفعة، حتى لقد حذى حذو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونهج سياستهما، فكان بالإجماع مجدد القرن الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. في كم استطاع عمر بن عبد العزيز أن يفعل هذا؟ في 30 أو 40 أو 50 أو 60 سنة كما يفعل حكامنا الآن ولا يصلون. لا والله ما عاش فيهم خليفة إلا 2 و4 شهور وبضعة أيام. في 2 حقق العز والتمكين بمنهج التربية الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور أفراد المجتمع قبل أن تتصور المجتمع كله، كما قال بعض المؤرخين وهو ينقل أثر عمر رضي الله عنه في مجتمعه، قال ذلك المؤرخ: كان الناس في زمان سليمان، يعني ابن عبد الملك، وكان صاحب بناء، كان الرجل يلقى أخاه فيسأله: هل اشتريت أرضا جديدة وهل أتممت بناءك؟ قال: فلما جاء الوليد وكان صاحب نساء كان الرجل يلقى أخاه فيقول: هل اشتريت جارية جديدة وهل تعجبك هذه الجارية؟ قال: فلما جاء عمر بن عبد العزيز كان الرجل يلقى أخاه فيقول له: هل أتممت وردك اليوم وكم تحفظ من القرآن؟ أثر في الأمة كلها. وعمر بن عبد العزيز لم يكن يحكم طنطا أو يكن يحكم مصر، بل كانت مصر كلها مقاطعة من مقاطعات حكمه، كانت بلدة صغيرة بالنسبة إلى عموم حكمه الذي امتد من أقصى الدنيا إلى أقصاها. هكذا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. هكذا يا عباد الله منهج التربية. ثم عاد المسلمون فتنكبوه مرة أخرى. ونكتفي بهذا المثال الثالث: لما فعل الصليبيون ما فعلوا ودمروا ممالك المسلمين حتى لقد دخلوا المسجد الأقصى، وحتى لقد قتلوا 70,000 في يوم وبلغت الدماء إلى الركب وضاعت المقدسات ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الوقت الذي كان العبيديون الفاطميون الشيعة الروافض يعيثون فسادا في مصر ويملؤونها بالبدع الشركية وغير الشركية مما لم نستطع إلى الآن أن نتخلص من كثير منه، برز رجل أراد أن يراجع منهج الإسلام في التربية. برز عماد الدين زنكي، وبعده نور الدين محمود، وبعده صلاح الدين الأيوبي. اجتمع هؤلاء على العودة إلى منهج التربية الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فزلزلوا دولة العبيديين أولا، لأنه لا يصح إلا الصحيح، ولا بد من التخلية قبل التحلية، فدمروا هذه البدع جزاهم الله تعالى خيرا، ولم تقم لهؤلاء في مصر قائمة بعدها. ثم إنهم نظروا إلى السياسة فتاسوا السياسة بمنهج الإسلام، وأقاموا الاقتصاد على منهج الإسلام، ورتبوا المجتمع على منهج الإسلام، وأقاموا إعلاما إسلاميا حشد طاقات الأمة كلها لكي تتوحد في مقاتلة الصليبيين، فما كانت إلا أعوام ودحر الصليبيون عن المسجد الأقصى، وخطب فيه خطيب المسلمين خطبته العصماء على المنبر الذي كان قد أعده قبل صلاح الدين نور الدين محمود، ثم إنه لن يتمكن من إتمام ذلك، فكان صلاح الدين الرجل الكردي يجمع المصرية مع الشامية مع المغربي، كلهم مسلمون على منهج التربية الذي لا يعترف بهذه الحدود ولا بهذه الأجناس أو الأعراق أو الفواطن. تكفي هذه الأمثلة الثلاث حتى نعرف ماذا يفعل منهج التربية لو أن أحدا من الناس طبقه، وحينئذ فالذي علينا أن نراجع مرة أخرى. هذه دعوة عامة إلى المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يتأملوا في هذه الأمثلة الثلاث لعل الله عز وجل أن ينفعهم بها، وحينئذ لو أننا حذونا حذو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في زمانهم، أو حذو عمر بن عبد العزيز في زمانه، أو حذو صلاح الدين ومن سبقه في زمانه، إذن والله لتغير الحال إلى ما نحب ونرضى. ولكن كيف نصل إلى هذا؟ إنما نصل إلى هذا أن نعرف أولا مصدر التربية، من أين نستقي التربية، فإن هذا موطن ربما جلب الخلل في أمور كثيرة. مصدر التربية يا عباد الله، هل نحن متعبدون أن نذهب إلى هنا أو هناك؟ إنك تسمع عجبا من كلام الناس، إن بعض الناس يقول والله لن يصل إلينا عز ولا تمكين إلا إذا حذونا حذو الأمم المتقدمة، ويتصور أن هؤلاء متقدمون، يتصور أننا إذا حذونا حذو أمريكا أو حذونا حذو ألمانيا أو حذو اليابان أو بريطانيا أو فرنسا أننا حينئذ سيكون لنا شأن. وهل يتركنا هؤلاء أن يكون لنا شأن؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هب أننا فعلنا هذا وأننا حصلنا على بعض التمكين أيتركوننا؟ الجواب ظاهر من عنوانه انظر حولك لو كان لك نظر. وإذا فمصدر التربية إنما هو كتاب الله أولا. كتاب الله هو أعظم مصدر للتربية، بل هو المصدر الوحيد في الحقيقة، وما يتلوه من مصادر إنما هو فرع عنه. كتاب الله الذي امتن الله به علينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كتاب الله المصدر الأعظم الذي ينبغي أن نستقي منه التربية، لأنه كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء من سياسة أو اقتصاد أو اجتماع أو تاريخ أو فن أو رياضة أو ما يجد وراء هذا، تبيانا لكل شيء وهدى وموعظة وبشرى للمسلمين. ولأنه كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحينئذ فإن هذا الكتاب من أعظم شأنه لمن تأمله أنه يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي، فلماذا لا نطلب الهداية من القرآن؟ والله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي، يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وإذا فمصدر التربية، انتبه لهذا، لا تقل هذا موجه إلى الحكام، فقد تقدم أننا قلنا إن منهج التربية إنما هو منهج لتنشئة الفرد قبل أن نقول الجماعة. لن تنشأ الجماعة أبدا إلا من أفراد، فخذ الكلام لنفسك، لا تأخذ على المستوى الواسع حتى تستفيد. وجب علينا إذن أن نعود إلى كتاب الله فنستلهم منه منهج التربية الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن هو الذي ربى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فنقلهم من رعاة غنم إلى قادة أمم وسادة شعوب. القرآن دل أيضا على مصدر ثان، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأنه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، بل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل إن الله سبحانه وتعالى أبى لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجب الطاعة، أن يستقل بالطاعة والمتابعة حتى أولو الأمر من العلماء ومن الحكام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فليس لأولي الأمر علماء كانوا أو حكاما طاعة مستقلة إلا أن تكون تابعة لطاعة الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. منهج التربية نستقيه من القرآن، ونستقيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة أو يباعدكم من النار إلا أمرتكم به، ولا تركت من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا نهيتكم عنه. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان أنصحه لنا. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، يقول ابن عباس، بعد صلاة الفجر فذكر ما كان وما هو كائن حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. عرف ذلك من عرفه ونسيه من نسيه. أطول خطبة في التاريخ، خطبهم من الفجر إلى الظهر، ثم قام فصلى الظهر وأكمل حتى العصر، ثم قام فصلى العصر وأكمل حتى الغروب. لم يتململ أحد، ولم يتضجر، ولم يتحرج أحد، الكل مهتم لأن الشأن خطير. إنها قضية التربية التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي مصدر فرعي ثالث، وهو فهم سلف الأمة رضي الله عنها لهذين الوحيين، الآثار والتطبيقات العملية التي قام بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال فهمهم لمنظومة القيم التي جاء بها منهج الإسلام في التربية. نحن ملزومون وملتزمون كذلك بأن نفهم كما فهموا، لا لأجل التشهي، وإنما لأن الله تعالى أمرنا بهذا حين زكى لنا هؤلاء ما لم يزك غيرهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن لم يتبعهم بإحسان فلا. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انظر إلى التعبير وبلاغته، الإنسان لا يعض على الشيء إلا إذا كان أحرص ما يكون وأشد ما يكون تمسكا به. لم يقل استمسكوا، وإنما قال عضوا عليها بالنواجذ. هكذا يا عباد الله، من هنا نستقي منهج التربية من خلال هذه المصادر. ودع عنك المصادر الأخرى التي جربناها والله كثيرا فما أفلحنا منذ عهود طويلة، ونحن ننادي بقومية فما نفعت، وطنية فما نفعت، شرقية أو غربية، ديمقراطية أو اشتراكية، ليبرالية أو شيوعية، كلها زبالات الأذهان ونجاسات الأوساخ من الناس. ف فما بقي إلا منهج الإسلام في التربية، وحينئذ دعوني من أمان كاذبات، فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإسلام نورا، وقووا بين جنبي اليقين، أمد يدي لأقتلع الروافي، وأبني المجد مؤتلقا مكينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن كل منهج للتربية لا بد أن يكون له هدف واضح. ما من منهج إلا وله هدف، ما من منهج إلا وله هدف. وإن الأمم كلها عندها مناهج للتربية، لكنها ليست كمناهجنا. إن منهج الإسلام في التربية كما أنه متميز في وسائله فهو متميز في أهدافه. أهدافه واضحة جدا، متميزة جدا. إن المناهج الأخرى المعروضة، مناهج الغربيين أو الشرقيين، إنما هي مناهج ضيقة ضيقة، إنما هي مناهج غير متوازنة. فمن حيث هي تعلي من شأن المادة وقيم العلوم التقنية وغير ذلك، فإنها تغفل جانب الروح تماما. إنها قيم تكاد تعبد البيئة لأنها ضيقة، قيم نبعت من البيئة التي هي فيها. أما منهج الإسلام فمنهج واسع لا يقف عند حدود البيئة، بل إنه يسير أبعد من هذا. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعث في صحراء مكة في ذلك الزمان الغابر، والله تعالى ينزل عليه إن هو إلا ذكر للعالمين، لم يقل إن هو أي القرآن إلا ذكر لأهل مكة أو حتى لقريش أو حتى للعرب، وإنما قال للعالمين. منهج واسع ليس ضيقا يتعامل مع جماعة من الناس دون جماعة، أو يتعامل مع شيء دون شيء، وإنما هو يمتد ليتسع حتى يشمل العالمين. لا جرم أن كان صاحبه المبعوث به بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكثيرا ما يفتتن الناس بمناهج التربية التي هنا أو هناك بدعوى أنها ناجحة. نعم، إن بعض مناهج التربية نجحت، لكنها نجحت في الإطار الذي رسم لها، وإطارها هذا غير صحيح. ومما يتشدق به المتشدقون كثيرا نجاح اليابان مثلا في التربية المعاصرة. فاسمع بكل اختصار ما الذي حدث لليابان. كانت اليابان دولة مشاكسة ومشاغبة، هدمت روسيا في أول القرن الماضي، ثم إنها كانت تحرص على الحرب وفنون القتال ونحو ذلك من وازع القومية اليابانية الوثنية، ثم إنها تعرضت في الحرب العالمية الثانية وكانت خصما مشاكسا لأمريكا، كانت خصما مشاكسا، فلم تستطع أمريكا أن تقمع حركة التمرد والمقاومة اليابانية بعد أن حاولت ذلك كثيرا، فلم تجد إلا القنبلة النووية، فضربت هيروشيما وضربت ناجازاكي في ساعات قليلة، حصدت من اليابانيين 2,000,000 من القتلى، وشأن القتلى كان أرحم ممن لم يقتل. فلك أن تتصور ملايين من الذين شوهوا وأصبح في وجوههم وأجسامهم وصحتهم العاهات، وتنقضي الحرب غير محمود عواقبها. الآن في عام 45,900,000، يعني من نحو 60 سنة، بدأت اليابان من تحت الصفر، وهذا موطن الشاهد، لا من الصفر بل من تحت الصفر. 4,000 مدرسة هدمت تماما، ناهيك عن المدارس التي أصبحت غير جاهزة للاستعمال. 18,000,000 طالب صاروا في الشوارع لا يجدون ملجأ ولا مدرسة. بدأت اليابان من هذا الوقت منهجها في التربية. على أي شيء قام منهجها الذي نجح؟ قام على تقديس العلم والبحث عن التقنيات العلمية وعلى النظام وعلى أن تكون الأمة أمة مسالمة. كفانا ما جرى لنا من الحروب، نريد أن ننافس الآخرين. وضعت اليابان أمريكا أمامها منافسا مع أنها جاءت من تحت الصفر، قالت لابد أن نسبق أمريكا في التقنيات العلمية، في النظم المستحدثة، في الصناعات، في الزراعات، في غير ذلك من شؤون الدنيا، وهي كما ترى كلها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قامت اليابان بمنهج للتربية على خلفية وثنية مع تطليق تام للدين حتى دينهم الوثني، ومن ثم تطرقت إليهم شوائب المجتمع الغربي من الفساد والانحلال الذي لم يكن قبل هذا عند اليابانيين. قامت اليابان على تقديس العمل لدرجة أنهم الآن يأطرونهم على ترك العمل، في الإجازات لا يملكون إلا أن يعملوا، قوم أصبحوا يعبدون العمل من دون الله، جنوا بعض المكاسب ولا بد. ومن المضحك أن تعلم أن اليابان في بداية ما قامت بذلك أرادت أن ترسل بعثات إلى كل الأمم المتطورة والمتقدمة حتى تأخذ آخر من تهوا إليه، ومن الطريف أنها أرسلت إلى مصر في ذلك الوقت في الأربعينيات، لأن مصر كانت متقدمة عن اليابان من خلال الجهود التي زعموا أن محمد علي فعلها حين أراد أن يطور بعض الصناعات أو النظم الزراعية أو نحو ذلك. جاء اليابانيون من 50 سنة لكي يتعلموا من المصريين نظمهم، ثم سبق اليابانيون وبقينا نحن لا دينا أبقينا ولا دنيا حصلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن اليابان نجحت، لكنها نجحت نجاحا محدودا، نجحت فيما يتعلق بالدنيا، نجحت وقد كفرت بالله سبحانه وتعالى، نجحت وهي خواء في منهجها الروحي، لأنه ما الذي جعلها تفعل هذا؟ لماذا ذهبت تستورد من هنا ومن هناك؟ لأنه لم يكن عندها تشريع أصلا، لم يكن عندها منهج أصلا. كل ديانة اليابان البوذية وغيرها إنما هي بعض التعاليم الروحية المجردة، ليس عندهم منهج، ليس عندهم تأصيل، ليس عندهم منهج اعتقادي ولا منهج في العبادات ولا منهج في المعاملات ولا حتى منهج في الأخلاق، إنما هي كلمات ترامت إليهم وانتقلت عبر العصور. إذن منهج التربية الذي تقوم به كل أمة وإن نجح فإنه ماذا نفعت اليابان إلا اليابانيين، بل حتى ضرتهم في جوانب كثيرة. ماذا نفعت أمريكا إلا الأمريكيين؟ ماذا ثمرة هذه المناهج التي ربما قامت على حدود ضيقة؟ قد يقوم منهج للتربية بناء على إعداد الرجل القوي الجندي الذي يدافع عن بلده وليس وراء الأكمة شيء، ليس وراء ذلك شيء، أو يقوم على بناء الشخصية المسالمة التي تسالم الجميع، أو يقوم على بناء الشخصية الناسكة المتعبدة التي لا تشارك في الدنيا، أو يقوم على بناء الشخصية التي ترجع إلى عنصريتها وتفتخر بمعدنها وأصلها. ثم هذه المناهج كلها إلى تباب، ماذا فعلت النازية الهتلرية لألمانيا؟ أين ألمانيا الآن؟ ماذا فعلت دولة ما وراء البحار بريطانيا العظمى؟ أين هي الآن؟ ماذا فعلت الإمبراطورية الفرنسية؟ ماذا فعلت الفاشية الإيطالية؟ كل هذا يؤول ويذوب إلى لا شيء، لأنه خواء، ليس هذا مصدر الحضارة، لأن هؤلاء اجتهدوا أن يقيموا تربيتهم على إعداد المواطن الصالح، المواطن في هذه البيئة. فهذه المناهج كلها تعبد البيئة، لا بد أن تتواءم مع البيئة التي هي فيها، وإن كانت البيئة كافرة فلتتواءم مع الكفر، وإن كانت البيئة ماجنة فلتقدس المجون. هكذا رأينا في هذه المناهج المعروضة التي يراد لنا أن نتابعها. أما منهج الله، أما منهج الإسلام، أما طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية فهي أوسع من هذا يا عباد الله. منهج الإسلام في التربية المنهج الذي يراد منه تنشئة الفرد وتنشئة المجتمع ومن ثم تنشئة الأمة كلها على هذا الإسلام المصفى، على التصورات وعلى الأفكار وعلى القيم التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى المجالات. إنما يراعي هذا المنهج إعداد الإنسان من حيث هو إنسان، الإنسان الصالح وليس المواطن الصالح. ومن ثم لا مجال في منهج التربية الإسلامي، لا مجال لهذه الأمور الضيقة التي مآلها إلى العرق أو الجنس أو الوطنية أو القومية أو البيئية المنعزلة هنا أو هناك، وإنما هذا منهج الله تعالى الذي يدخل فيه بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ويدخل فيه عبد الرحمن القرشي، ويدخل فيه كذلك الأكراد، كما يدخل فيه التركمان، كما يدخل فيه الأسيويون والشرقيون والغربيون، وكلهم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أخرج الإسلام قومي. إذن يراد بمنهج التربية هذا المنهج الواسع الذي مآله وهدفه تعبيد الناس لله عز وجل لرب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هدفنا، وليس هدف منهج الإسلام في التربية أن يكون المصريون أو أن يكون العرب أو أن يكون أهل إفريقيا أو أهل أسيا أو أهل جهة أو عرق أو جنس، وإنما أن يكون الإسلام كله، ويبقى الأمر من غير إكراه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. المهم ألا يحول أحد بيننا وبين تطبيق هذا المنهج، من حال بيننا قاتلناه، وإلا فإن لا نجبره على الإسلام ليبقى كافرا، لكنه يترك منهج الله عز وجل يسير في الأرض. هذا الذي ينبغي على الحكام أن يفطنوا إليه، وأن إذا أرادوا العز لأنفسهم ولأممهم أن يسلكوه، حتى يرجع الله عز وجل لنا العز المفقود والمجد الذي نبحث عنه منذ زمن طويل. هذا منهج الإسلام في التربية الذي نحن معنيون به. وإذن فهذا المنهج الذي ينبغي أن نمتثله أفرادا قبل جماعات، وحينئذ ما الدور الذي يتوجه عليه؟ إذا كنت تسمع هذا الكلام، أترجع إلى بيتك وتقول أغلق علي بابي حتى ينادى بمنهج الإسلام في التربية؟ لا والله، إنك إذا لم تفهم، وإنما من الآن تتصور أولا أن هناك أزمة، عرفت؟ هذه واحدة. ثم بعد هذا تتصور معي كيف الخروج من الأزمة، هذه ثانية. ثم بعد ذلك تعلم أن الخروج من الأزمة بإصلاح التربية في الفرد قبل المجتمع، ولا بد أنك فرد، ولا بد أن حولك ممن ولاك الله تعالى زوجة وأولادا أو والدا ووالدة أو إخوانا وأخوات أو على الأقل جيران وزملاء. اعمل بهذا المنهج في خاصة نفسك وفي من يليك في هذه الدائرة الضيقة، ثم احرص على أن تتسع هذه الدائرة شيئا فشيئا حتى تلتقي مع دوائر أخرى في المجتمع. القضية ليست قضية حكام كما يحلو لبعض الناس حتى يريحوا أنفسهم، القضية قضية أمة، أزمة أمة، أزمة مجتمع. من أين يأتي الحكام والوزراء؟ إنهم إفراز من إفرازات هذا المجتمع الكبير الذي نحن عناصره. فلو أن كل رجل منا بدأ يطبق منهج الإسلام في التربية على نفسه أولا، علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا، ثم يوسع هذا المنهج، ثم تلتقي هذه الحلقات كلها، والله الذي لا إله غيره، حينئذ ليهدينا الله تعالى حكامنا إلى العمل بالدين والتمكين لشريعة سيد المرسلين. إذن والله لنلتقين جميعا حكاما ومحكومين ورؤساء ومرؤوسين على هذا المنهج، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. ثم إن عندنا وعدا من الله سبحانه وتعالى بأن هذا الدين قائم قائم، وأن هذا المنهج ممكن ممكن، فأبشروا يا عباد الله واستبشروا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لكن الشرط يا عباد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط فالزموه، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وحينئذ فالأمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وهل مكان لم يصله الليل أو النهار؟ وهل بقعة على أرض هذه المعمورة لا تعرف ليلا أو نهارا؟ وإذا سيعم هذا الدين الأرض كلها بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الشرك. فلا نستعجل يا عباد الله، وليبادر كل واحد منا إلى دوره المنوط به، يتحمل هذه المسؤولية ويحمل هذه الأمانة، يقوم بتعلم دينه ثم يعمل بهذا الذي تعلمه، ثم يدعو الناس إلى هذا المنهج الحق، حتى يكون في كتيبة المجاهدين العظماء الذين على أكتافهم يكون عودة هذا الدين وبعثه من جديد. وإنه لكائن إن شاء الله تعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لعبادنا المستضعفين المحاصرين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم أعز بهم دينك وأعلي بهم رايتك، اللهم أعزهم بدينك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين ممن يقاتلونهم، اللهم عليك بالحلفاء الكافرين، اللهم زلزل عروشهم ودمر دولتهم، وجمد الدماء في عروقهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم وما يملكون غنيمة للمسلمين. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم يوما عبوسا قمطريرا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا، بغناك وفقرنا، بعزك وذلنا، إلا نصرتنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أقم علم الجهاد، وأقمع أهل الزيغ والعناد، وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، مخلصين غير مرائين، واستعملنا في طاعتك ما أحييتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.